الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدرس السابق كان في الشباب، ذكرنا بأن التخصيص السيوسي، هناك كلام من التخصيص السيوسي، التعنون العام صحيح أن يوجد تعنون عام بعنوان مضاد لما خرج التخصيص لا مناقض. الرأي الآخر يقول أنه يتعنون بعنوان هو نقيض، ماذا؟ نقيض الخاص وهو الصحيح، الثاني هو الصحيح. وأما إذا قلنا يتعنون بعنوان مضاد هو اللي مثلنا به، يعني يكون الموضوع في أكثر العلماء بعد التخصيص هو العالم شنو؟ العادل، اللي هو ضد المن ضد الفاتح الخارج للتخصيص، فمناطق اشتباه يعني الله. هذا ما يرتبط بهذا الشيء. بالنسبة إلى الآيات التي استدل بها كما قلنا على اشتراط العلم في الشهادة، يمكن أن يقرب الاستدلال بالآية الأولى على أساس أن نفهم من الآية السابقة. الآية الأولى هو النهي عن اتباع الظن بشكل عام، النهي عن اتباع الظن، وهذا بإطلاقه بعمومه يشمل ماذا؟ يشمل الحاكم، لأن الحاكم عندما يعتمد على شهادة غير علمية، عندما يعتمد على شهادة ظنية، فكأنه اتبع ماذا؟ اتبع الظن. فالآية بهذا البيان يمكن أن تكون دالة على ماذا؟ على عدم جواز استناد الحاكم إلى ماذا؟ إلى هذه البينة القائمة على أساس الظن، والتي ليست هي بينة علمية. هذا اللي يمكن توجيه دلالة الآية على عدم نفوذ الشهادة القائمة على أساس الظن وعدم العلم. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه الآية واردة في سياق هذه الآية: ولا يملك الشفاعة، ولا يملك الذين يدعونه من دونه الشفاعة، ولا يملك الذين يدعونه من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هاي الآية مفسر الآية بالتفاسير بأن المقصود بالشهادة فيها هو الاعتراف والإذعان، أن هؤلاء لا يملكون الشفاعة، الذين يدعون من دونه لا يملكون الشفاعة إلا من ماذا؟ من شهد بالحق، يعني أذعن واعترف وأقر بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون مفسرة لأنهم يعلمون لمن يشفع له، لمن يشفع له ولحقيقة عمله. مثلا الآية ناظرة إلى شيء آخر، أجنبي عن محل الشهادة ومحل الكلام، وإنما هي تقول أن الشفاعة لا تعطى إلا لمن يشهد بالحق، يعني يذعن بالحق، يعتبر بالحق وهو عالم بمن يشفع له، ومن يشفع لأي أحد، لا هو عالم بمن يشفع له وعالم بحقيقته وحقيقة عمله. فالاستدلال بها يعني ليس واضح. على كل حال لا إشكال في أن الشهادة يعتبر فيها العلم، وكما قلنا هناك أدلة تدل عليها سابقا ذكرناها، والروايات الآسية التي سيحدث الاستدلال بها على اشتراط الحس في الشهادة كما سيأتي، هذه أيضا هي دالة على اشتراط ماذا؟ اشتراط العلم، لأن المقصود هناك هو العلم الحسي كما سيأتي. المسألة واضحة. وأما اعتبار لا من مشكلة أنه يصعب بالبيان أنه النواهي بشكل عام عن العمل أو اتباع أو استناد الى الظن تشمل محل الكلام ستكون شامل الحاكم نفسه والقاضي لانه لا يجوز الاستناد في حكمه الى ماذا؟ الى الشهاده الظنيه لانه بالنتيجه هو استناد الى الظن واتباع للظن وهذا منهي عنه في الايه. واما اعتبار الشهاده اذا كانت مستنده الى الحس هذا لا اشكال فيه ايضا. اعتبار الشهاده يعني ان الشهاده المستنده الى الحس معتبره ونافذه ويمكن للحاكم ان يستند اليها هذا ايضا مما لا اشكال فيه. وانما سياتي ان الكلام في اعتبار ان تكون الشهاده مستنده الى الحس بحيث ان اذا لم تستند الى الحس لا تكون شنو؟ لا تكون مقبوله. هذا هو الكلام الذي سياتي. واما ان الشهاده المستنده الى الحس معتبره ونافذه ويصح الاستناد اليها هذا ايضا مما لا اشكال فيه ولا خلاف فيه، بل كما قلنا انه يعتبر هذا هو القدر المتيقن من ادله نفوذ الشهاده. وهذا ايضا لا يعني لا نقيم فيه الكلام بل هو امر واضح، ولذا ينبغي صرف عنان الكلام الى المسائل التي قلنا هي التي تقع محل الكلام وهي المسائل الثلاثه السابقه. بالنسبه الى المساله الاولى وهي اعتبار الشهاده المستنده الى ما يقرب من الحس، او بعباره اخرى الشهاده المستنده الى التواتر وامثال التواتر الذي هو يوجب العلم بالقضيه المتواتره، يوجب العلم بالقضيه المتواتره، فهل يجوز الاستناد الى هذه الشهاده المستنده الى التواتر او لا، انه لا بد من الاستناد الى الشهاده المستنده الى الحس المباشر الى الحس والاطلاع على القضيه والاحساس بالقضيه. هذا هو الامر الاول الذي يقع فيه الكلام. الظاهر من كلمات الفقهاء هو عدم اعتبار هذه الشهاده، يعني الشهاده المستنده الى التواتر. يأتي يشهد بأن زيد قتل عمرا لأنه كما قلنا سمع من جماعات كثيرين أخبروه أفرض يمكن تواطؤهم على الكذب وحصل له العلم بهذا الشيء، ويأتي ويشهد بقتل زيد لعمر، هل تقبل شهادته أو لا؟ ظاهر كلماتهم هو المنع من ذلك، وذلك لأنهم صرحوا باعتبار المشاهدة اعتبار المشاهدة في الشهادة، وقالوا بأن المشاهدة معتبرة في الأفعال من قبيل مثلا القتل، من قبيل مثلا السرقة، من قبيل الغاص، من قبيل الولادة، من قبيل الزنا، اللواط ونحو ذلك مما يمكن أن تشاهد ويتعلق بها ماذا؟ بصر النظر يبصر الإنسان قضية واضحة ظاهرة تعلم من الأفعال يمكن أن يشاهد. هنا اعتبر المشاهدة في ماذا؟ في الشهادة في هذه الأفعال. وطرحوا بأنه يعتبر السماع في الأقوال أو بحسب تعبير بعضهم في المسموعات، الأمور التي لا تشاهد في الأقارير، العقود، الوقت، هذه العقود، الإيقاعات، كلها هذه أمور لا تشاهد وإنما شنو؟ تسمع. فاشترطوا فيها ماذا؟ سماع، وقالوا بأن الشهادة لا تقبل في الأقارير والإيقاعات والعقود وأمثال ذلك، الشهادة على الشهادة وأمثال هذه الأمور التي كتبها بالأقوال من شأنها أن تسمع ولا تبصر، هذه اشترطوا فيها السماع. وحينئذ تكون الشهادة مقبولة، وإلا من دون سماع فلا تكون الشهادة مقبولة. هذا كلامهم، وهذا كله يدخل في اشتراط الحس في ماذا؟ في قبول الشهادة، لأن كل من البصر والسماع يدخل في ماذا؟ في الأمور المحسوسة، لكن مرة بالبصر ومرة بماذا؟ بالسماع. وظاهر كلامهم عندما يذكروا هذا الكلام هو عدم كفاية الشهادة بالأفعال بغير المشاهدة، وعدم كفاية الشهادة في المسموعات بغير ماذا؟ بغير السماع، بغير السماع. ومقتضى إطلاق هذا الكلام كلماتهم هو أن الشهادة في الأفعال من دون مشاهدة لا تقبل، ومقتضى إطلاقها أنها لا تقبل حتى مع حصول شنو؟ مع حصول العلم عن طريق التواتر، مشاهدة معتبرة. في الأفعال لا تقبل الشهادة إلا بماذا؟ بالمشاهدة أو الإبصار كما في تعبيرات بعضهم. ما عداها لا تقبل الشهادة، مقتضى إطلاق هذا أنه لا تقبل حتى إذا حصل له العلم عن طريق شنو؟ التواتر. ولأن هذا هو ظاهر كلامهم وهو عدم قبول الشهادة المستندة إلى التواتر، استشكل بعض المتأخرين في ذلك، المحقق الأرذلين وصاحب الكفاية استشكلوا في ذلك وقالوا بأنه لا يمكن الاستناد إلى الشهادة المستندة المنهى إلى التواتر، باعتبار أن التواتر يوجب العلم، يجب العلم، فإذا أوجب العلم أمكن للشاهد أن يشهد على أساس علمه وتكون شهادته مقبولة. عبارة المحقق الأردبيلي يقول يجوز أن يعلم بهذه الأمور، يعني الأفعال، يعني في مقام مناقشتهم أنهم لماذا تشتركون المشاهدة الشهادة على هذه الأفعال، سرقة، غصب، زنا، كذا كذا، ما الاشتراط المشاهدة؟ قال يجوز أن يعلم بهذه الأمور بالسماع، بالسماع، هذا السماع غير السماع المتقدم في كلمات مكتوب، يعني قد يقال اشتباه، هذا السماع المقصود به يعني السماع من كثيرين يمتنع تواطؤهم عن الكل، تواتر يعني كما سبق بعدين، مو السماع اللي هو مقبول في ماذا؟ في باب الأقوال، هذا السماع غير ذات السماع. قال بهذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة لقرائنها وغيرها بحيث يتيقن ولم تبقى عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات والمحفوفات للقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم، فكأنه يكتفي بماذا؟ بحصول العلم، أن يكون شهاد عالم متيقن، أما أن يكون عالم عن حس هذا يقول مقداي له. وهذا مال إليه بعض من تأخر عنه أو التزمه من تبيه صاحب الرياض الدميل إلى هذا الرأي، الشيخ صاحب الجواهر أيضا ذهب إلى هذا الرأي. إذا المسألة يعني بهالشكل فيها احتمالان، المنع من قبول الشهادة المستندة إلى غير الحس المباشر، أو بعبارة أخرى المنع من قبول الشهادة المستندة إلى التواتر، وإن أفادت المنع. الرأي الثاني يقول لا، نحن نقبل بهذه الشهادة، يكفي في قبول الشهادة أن يكون الإنسان عالم، نعم إذا كان علمه مستند إلى الحاج والقرائن الظنية وهو صدفة حصل له العلم، هذه دلت الأدلة مثلا على عدم قبول الشهادة المستندة إلى العلم الحدسي كما سيأتي، لكن من قبيل العلم المستند إلى التواتر هذه تقبل فيه الشهادة. أقول ما يمكن أن يستدل به على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر ونحو التواتر هو عبارة عن أمور لا بد من استعراضها لنرى أنه هل تسم هذه الأدلة أو يسم شيء منها أو لا، جميعها لا تسم. قد يقال بأن الدليل الأول هو أنه قد يدعى أن مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم اشتراط ماذا؟ عدم اشتراط الحس، وأن مقتضى الأدلة هو اعتبار العلم لا أزيد من ذلك. ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو كفاية العلم في محل الكلام وإن لم يكن مستنداً علماً إلى الحس المباشر. لأن الأدلة مطلقة من هاي الناحية، ما تقيد أن يكون العلم من حس يتولى، ولا مطلق العلم، مطلق العلم متحقق في محل الكلام، فيمكن الاستناد واعتبار هذه الشهادة. هذا الدليل واضح جوابا، لأن الأدلة لا يوجد فيها إطلاق، بل حتى الأدلة فيها كما سيأتي وتقدم بعض الأدلة فيها ظهور ودلالة على ماذا؟ على عدم كائف مطلق العلم، وإنما لا بد أن يكون العلم علماً حسياً مستنداً علماً إلى الحس وإلى المشاهدة. ومن الواضح أن الذي يشهد اعتماداً على التواتر لا يقال أنه شاهد الواقع، ليس فيها مشاهدة، وإنما هو استند علماً إلى أخبار جماعة أخبروه بالقضية وحصل له العلم، لكنه لم يستند إلى الحس، لم يستند إلى المشاهدة، ولذا لا يوجد إطلاق في الأدلة. أكثر الأدلة هي ليست في مقام الإطلاق من هذه الناحية، هي في مقام بيان أشياء أخرى، من قبيل البينة على الـ على الـ على الـ على المدعي واليمين عليه من على من أنكر. هذه ليست في مقام البيان من الناحية التي نتكلم عنها، وأن البينة لا بد أن تستند إلى العلم، وأن العلم هل لا بد أن يستند إلى الحس أو لا، حتى نتمسك بإطلاقها لإثبات كفاية استناد إلى مطلق العلم، وإن لم يكن عن شناعة الحس ليست في مقام البيان من هذه الناحية. وهكذا إنما أقوي بينكم ب البينات والأيمان أيضا ليس في مقام البيان من هذه الناحية. الروايات الخاصة، الروايات الخاصة بعد أوضح، لأنه كما قلنا هي مختصة للعلم المستند إلى الحس على مثل هذا أو دع الرواية السابقة وإن كان دع، أو مثلا لمن أنشد على مثل شنو كفك وأمثال هذه العبارات التي هي صريحة في ماذا؟ في اعتبار العلم المستند إلى الحس لا مطلق العلم. نعم، مرسلة الصدوق اللي قريناها في الدرس السابق ليوردها هذه العبارة، لا تكون الشهادة إلا بعلم، لا تكون الشهادة إلا بعلم، قد يدعى أنها مطلقة تشمل كل علم وإن لم يكن مستند علما إلى الحس لإطلاق هذه الرواية مثلا، لكن هذه الرواية يمكن التعويل عليها لإثبات ماذا؟ لإثبات نفوذ هذه الشهادة المستندة إلى العلم من دون حس، إلى غير العلم الحسي، لا يمكن التعويل عليها في الحقيقة لإثبات هذا المطلب نظرا لضعفها السندي. هذا الدليل الأول، وتبين أنه إطلاق واضح يمكن التمسك به باعتبار مطلق العلم ولو لم يستند إلى الحس ما موجود عندنا. الدليل الثاني هو دعوة التمسك بالإطلاق المقامي، سمي هكذا بالإطلاق المقامي لنفس هذه الأدلة، وتقريبه أن يقال بأن هذه الأدلة وإن لم يكن فيها إطلاق لفظي، ناقشنا في الإطلاق اللفظي لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة مثلا، ليست بصدد البيان من هذه الجهة، لكنه يدعى أن فيها إطلاق مقامي. المقصود بالإطلاق المقامي هذا الإطلاق المقامي الذي ينفي، الذي ينفي كل قيد مرفوض بحسب مرتكزات العقلاء، كل قيد مرفوض بحسب مرتكزات العقلاء هو ينفي الإطلاق المقامي، ينفي هذا القيد، ينفي كل قيد مرفوض ولا يقبله ماذا؟ الارتكازات العقلائية. هذا الإطلاق المقامي يرفض هذا القيد، وبالتالي ينعقد الإطلاق لهذا الدليل ويسمى بالإطلاق المقامي مو بالإطلاق اللفظي. ويدعى بأن قيد الحس تقييد قبول الشهادة، بأن تكون الشهادة عن حس في مقابل، في مقابل أن تكون عن حس عن امر قريب الى الحس من قديم ما نحن فيه اللي هو شنو استناد الى التواتر. استناد الى التواتر من اللي دخل في باب الشنو في باب الحج الصرف، وانما هو شيء قريب من الحس يقول بان تقييد قبول الشهاده بان تكون عن حس في مقابل ان تكون عن امر قريب من الحس اللي هو التواتر هذا امر قيد مرفوض بحسب مرتكزات العقلاء. كل قيد يرفضه العقلاء بمرتكزاتهم هو لا يكون موجود في ماذا؟ في الدليل، بمعنى ان الدليل ينعقد له اطلاق مقامي في رفض هذا الشنو؟ في رفض هذا القيد، وبالتالي يثبت ان البينه في ادله اعتبار البينه ليست مقيده بان تكون عن علم شنو؟ حسي في مقابل ان تكون ماذا؟ ان تكون عن علم قريب من الشنو؟ من الحس. لان هذا التقييد مرفوض. نعم التقييد بالحسي بان يكون عن حس في مقابل الحس هذا يقبله العقلاء، ليس على خلاف المرتكزات العقلائيه، لكن التقييد بالحس في مقابل الامر القريب من الحس بهذا الشكل، اي فرق بين ان يرى القضيه او يخبره الاف الاشخاص بهذه القضيه؟ اي فرق بينهما؟ هذا العقلاء لا يقبلون مثل هذا التقييد، ان يكون هذا حجه وهذا شنو؟ ليس حجه، هذا مقبول وهذا ليس مقبول، هذا التقييد مرفوض بحسب ارتكازات العقلاء. وكل قيد يرفضه العقلاء بحسب مرتكزاتهم هو يشكل اطلاق مقامي في الدليل، فيمكن التمسك بهذا الاطلاق المقامي وان تعذر الاطلاق اللفظي لاثبات ماذا؟ لاثبات قبول الشهاده المستنده الى التواتر، فيكون هذا هو الدليل الثاني. اللي يلاحظ على هذا الدليل هو انه لا اشكال يجب الاعتراف بان قيد الحس في مقابل قيد ما يقرب في مقابل قيد التواتر، مقابل التواتر نقول ان قيد الحس في مقابل التواتر ليس كقيد الحس في مقابل الحد بلا اشكال. لا اشكال ان التواتر العلم الحاصل من التواتر اقرب إلى العلم الحاصل عن طريق شنو؟ الإحساس في القضية. منه إلى ماذا؟ إلى العلم الحاصل عن طريق إعمال نظريات وآراء وتحليل وكذا إلى آخره. بلا إشكال هذا مما لا ينبغي إشكال فيه. لكن هل هناك ارتكاز عند العقلاء على رفضه؟ على نفيه؟ هل قام الارتكاز على نفي هذا القيد؟ يعني طيب أن يكون عن حس في مقابل أن يكون عن تواتر، هذا مرفوض عقلائيا، العقلاء يرفضون مثل هذا القيد أو لا؟ هذا هو اللي يجعلنا نشكك فيه. ليس من الواضح أن هناك ارتكاز من قبل العقلاء بحسب ما نفهمه عند مراجعة وجداننا، رفض بأن يقيد الشارع الشهادة بأن تكون عن شنو؟ عن حس، أن تكون الشهادة عن حس، رفض لهذا القيد عقلائيا، ليس هناك رفض لهذا السبب. أمر ممكن أن يقيد الشهادة قبول الشهادة لأن تكون عن شنو؟ عن حس، ويرفض الشهادة المستندة لمن؟ إلى الصواعق. ممكن هذا، نحن لا ندرس بحسب نفسي كذاتنا كعقلاء أن هذا قد مرفوض وغير مقبول. من الممكن استراض هذا السبيل واعتبار الشهادة المستندة عن حس ورفض الشهادة المستندة إلى التواتر. وخير شاهد على هذا الذي نقوله هو ذهاب المشكول لعله إلى ماذا؟ الاستراض ماذا؟ المشاهدة في المشاهدة والسماع في ماذا؟ في المسموعات. ورفض الاستناد إلى غيرهما. ورفض الاستناد ماذا؟ ورفض قبول الشهادة المستندة إلى غيرهما. هذا خير شاهد على أنه لا يوجد استكاك من قبل العقلاء على رفض ماذا؟ على رفض ذلك. هذا شيء مقبول عقلائيا أنه في باب الشهادة الاهتمام بها من قبل الشارع. الشارع هو يقطع 100% فيقول لا تقبل الشهادة إلا إذا استند إلى ماذا؟ إلى الحس. أما الاستناد إلى شهادة مستندة إلى التواتر هذا أنا لا أقبلها لأن المشاهدة معتبرة وإلى آخره. هذا أمر مقبول ليس على خلافه ارتكاز. هذا من جهة. من جهة أخرى أن غاية ما يمكن أن يقال إذا سلمنا الاستكازية وتنزلنا عن الملاحظة العودية غاية ما يمكن أن يقال هو هذا أن استكازية رفض قيد الحس في مقابل التواتر يوجد إطلاق الدليل وهذا الإطلاق من سميه إطلاق لو من سميه إطلاق شنو مقامي كما ذكر. لكن واضح أن ارتكازية رفض هذا القيد بحسب مرتكزات العقلاء كما هم عقلاء هذا لا يجبر المتكلم على أن يأخذ هذا القيد. هل يجبر المتكلم على أن يأخذ هذا القيد؟ لا. وكذلك الشارع عنده موازين أخرى يعمل بها. العقلاء سلمنا مرتكز في آذانهم رفض هذا القيد لكن هل يعني أن الشارع أيضا لا بد أن يرفض هذا القيد؟ واضح لا. الشارع يقع على حضرتك بحسب موازينه قد يأخذ هذا القيد وقد لا يأخذ هذا القيد. قد يقيد الشهادة قد لا يقيد الشهادة كما مطابقا لمرتكزات العقلاء فيقول أن الشهادة مطلقا مقبولة سواء استندت إلى الحس أو إلى التواتر سيوافق المرتكزات العقلائية وقد لا. وقد يقيد قبول الشهادة لماذا؟ بما ذكرناه. مجرد أن هاي مرتكزات عقلائية صحيح مرتكزات عقلائية لكن لا يجبر الشارع على أن يوافق تلك المرتكزات. كما في كثير من الموارد الشارع لا يكون تابع من العقلاء في مرتكزاتهم وفي آرائهم. إذا ثبت هذا لأن الشارع تبقى له حرية الاختيار حسبيها يبقى هو قد يقيد وقد شنو قد لا يقيد حينئذ ما راح يثبت عندنا إطلاق بالدليل. يعني احنا شلون نثبت الإطلاق بالدليل؟ ثبت الإطلاق بالدليل يعني نقول للمتكلم بأنك لو أردت هذا القيد لشنو؟ لذكرته وبما أنك لم تذكره إذن شنو؟ لا تريده وهو معنى الإطلاق. فكرة الإطلاق هي أن القيد لو أراد المتكلم لذكره في كلامه وحيث أنه لم يذكره كما هو المفروض ما تقرينا التقييد إذن هو لا يريد هذا القيد وهو معنى الإطلاق. هذه فكرة الإطلاق. وإذا فرضنا أن المتكلم كما قلنا ليس في مقام البيان من هذه الجهة حينئذ لا يستكشف من سكوته عن ذكر هذا القيد ومن عدم ذكره لهذا القيد أنه يريد شنو؟ يريد الإطلاق. ليش؟ لأنه بإمكانه أن يعتذر ويقول أنا أنا أريد القيد لكن لما أذكره لماذا؟ لأني لست في مقام البيان من ناحيته. حينئذ عدم ذكر ليس فيه دلالة على الإطلاق، حتى الإطلاق المقامي، حتى الإطلاق المقامي فضلا عن الإطلاق اللفظي، لأنه بإمكانه أن يعتذر ويقول بأني من الممكن التراضي عن هذا احتمال طرحه أن الشارع يريد هذا القيد، وإنما لم يذكره لماذا؟ لأنه ليس في مقام البيان من ناحيته، كما فرضنا في بداية الباب أن هذه الأدلة المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية مع كلامنا. فإذا كيف نحمله الإطلاق ونقول لا أنت حيث لم تذكر القيد إذا لابد أن لا تريد القيد، وهو معنى شنو؟ وهو معنى الإطلاق. هذا تحميل له بالضبط بالضبط من قبل ماذا؟ المتكلم امتنع عليه التقييد فرضا أن التقييد كان محال كما ذكروا في قصد القربة وأمثاله، محال التقييد. هل يستكشف من الدليل الوارد من دون ذكر قيد القربة الإطلاق؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الدليل المتكلم لا يتمكن من التقييد، فعدم ذكره للقيد لا يعني أنه لا يريده حتى نثبت الإطلاق، لا، لعله يريده لكنه لأنه لا يتمكن منه لم يذكره، فلا يمكن استكشاف الإطلاق فيما نحن فيه. إذا سلمنا أن الأدلة التي نريد التمسك بإطلاقها هي ليست في مقام البيان من هالناحية، وهذا واضح في أدلة البين على المدعي وإنما أقضي بينكم وأمثالها، ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإلا تمسكنا بالإطلاق اللغوي، لما استشكلنا في الإطلاق اللغوي وانتقلنا إلى الإطلاق الشنو؟ المقامي. فإذا إذا سلمنا أن الأدلة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، حينئذ لا ملزم لعدم إرادة المتكلم للقيد بمجرد عدم ذكره للقيد، إلا إذا أثبتنا أن الشارع يجب أن يكون رأي موافق لمرتكزات الشنو؟ مرتكزات العقلاء، وحيث أن العقلاء يرفضون هذا القيد فلا بد أن الشارع أيضا شنو؟ يرفض هذا القيد، حينئذ ينعقد الإطلاق، ونثبت أن الشارع لا يريد هذا القيد فيثبت الإطلاق. لكن هذا كيف نثبته؟ مجرد أن الارتكازات العقلية ترفض هذا القيد، هذا لا يعني أن الشارع لا بد أن يكون موافقا لهم، بل يبقى هو قد يقيد وقد لا يقيد. إذا وصلنا إلى النتيجة المتأكدة تكون واضحة، لا يمكن تحميل المتكلم حينئذ مع فرض أنه ليس في مقام البيان من هذه الناحية تحميله الإطلاق وادعاء بأنه حيث لم يذكر القيد فلا بد أنه لا يريده فيثبت الإطلاق، هذا من الصعوبة المكان. هذا الدليل الثاني وتبين أنه غير كامل. الدليل الثالث هو التعدي، تعدي من الشهادة الحسية إلى في أدلة اعتبارها إلى الشهادة المستندة إلى التواتر ونحو التواتر لعدم احتمال الفرق عرفا. ما يحتمل الفرق بين الشهادة الحسية والشهادة المستندة علما؟ ما كفرق بينهما؟ حتى لو كان الدليل مختص بشهادة عن حس، من الإمكان شنو التعدي للشهادة المستندة إلى التواتر للجزم، عدم احتمال التواتر، عدم احتمال الفرق معناه شنو؟ الجزم بعدم الفرق، جزم بعدم الفرق يصير. غاية الأمر هذا الجزم جزم عرفي، العرف ما يحتمل الفرق بين هذين القسمين، فإذا دل الدليل على اعتبار الأول بضميمة عدم احتمال الفرق عرفا يثبت ماذا؟ اعتبار الثاني. هذا الدليل الثالث في المقام. هذا الدليل أيضا يعني يمكننا أن نقول أنه حدثه على مدعيه، نحن لا يحصل لنا جزم بعدم الشنو بعدم الفرق في محل كلامنا، في شهادة يعتبر الشارع ويهتم بها الشارع، ما عندنا جزم بعدم الفرق، نعم أكو جزم بعدم الفرق من ناحية الكشف عن الواقع و انكشاف الواقع بهما، بل هما فرق بينهما، كل منهما علم بالنتيجة، كل منهما علم، هذا علم مستند إلى الإحساس، هذا علم مستند إلى التواتر من حيث الكشف عن الواقع وانكشاف الواقع. ممكن أن نقول الأرض لا يفرق، لا يفرق بينهما، بس الكلام ليس في العلم، وإلا لقلنا العلم الجزمي، العلم نقولوا يا علم الحدس أيضا كذلك، الحدس أيضا علم ويكشف به الواقع تماما للعالم، لشخص العالم. بينما العلم الجزمي الحدس لا إشكال في ماذا؟ في عدم قبوله في الشهادة، الشهادة المستندة إليه لا تقبل كما سيأتي. إذا المسألة ليست مسألة انكشاف واقع حتى نقول لا فرق بينهما. نحن لا جزم لنا بعدم الفرق، نحتمل الفرق بينهما أن يكون هذا معتبر وهذا غير معتبر، وهذا يمنع من التعدي إلى ماذا؟ إلى يعني من الدليل المختص بالشهادة الحسية إلى الشهادة المستندة إلى التواتر. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو عبارة عن الروايات، وهو الرواية دليل الرابع هي مكاتبة الصفار. أكو قتل انتهى، وصلى الله على محمد.